يمر عبره مليونات طن من البضائع سنوياً، وتستورد إسرائيل من خلاله السيارات والمواد الغذائية، بينما تصدر منه البوتاس والفوسفات. يعد بوابتها التجارية إلى الأسواق الآسيوية وحلقة الوصل لتجارتها مع أوروبا. هو نافذة إسرائيل الوحيدة على البحر الأحمر، البحر الذي لطالما اعتبرته مجالاً حيوياً لنفوذها، وخاضت حروباً لئلا تكون مياهه مغلقة في وجهها. إنه ميناء إيلات في أقصى الزاوية الشمالية لخليج العقبة. ربما كان بن غوريون سياسياً حالماً وطموحاً، لكن عجلة التاريخ كان لها دوماً رأي آخر.
فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وستصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة.
ما الذي يعنيه البحر الأحمر لإسرائيل؟ وكيف ولد ميناء إيلات؟ وما هي المعاني الاستراتيجية للحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على السفن التجارية المتوجهة إليه؟ وهل ستعيد إسرائيل النظر في عقيدتها الأمنية للتغلب على عقدة البحر الأحمر القديمة الجديدة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. في يوم ما قال مؤرخ قديم إن البحر الأحمر تحكم في مصير العالم 3 مرات. مرة عندما استولى الإسكندر على صور وأسس الإسكندرية، ومرة عندما وصل البرتغاليون إلى باب المندب واستحوذوا على تجارة المدن المطلة على المتوسط، ومرة عندما شق فرديناند ليسيبس برزخ قناة السويس ليهب الحياة من جديد للبحر الأبيض المتوسط. هذا الدرس القادم من أغوار التاريخ أدركه العرب والإسرائيليون على حد سواء. في المراحل الأخيرة منذ حرب فلسطين عام 48، خالف ديفيد بن غوريون توجهات القيادة العليا للهاغانا وأصر أن تكون الأولوية لاحتلال النقب وانتزاعها من الجيش المصري، لأنه أدرك أن هذا المثلث الصحراوي هو ما سيقرب دولته الوليدة من أن يكون لها موطئ قدم على البحر الأحمر. زار بن غوريون إيلات عام 50، وكانت لما تزل بعد مكاناً مقفراً يستوطنه بضع عشرات من جنود الجيش، وألقى هنالك خطاباً قال فيه: أنا متأكد أن ميناءً دولياً كبيراً مع مئات الألاف من السكان وربما مليون نسمة مستقبلاً سيولد على خليج إيلات، مدينة ساحلية ستجلب منتجات الاقتصاديات الكبيرة إلى إسرائيل ليست حلماً على الإطلاق، فالأسطورة لا توجد في الكتب بل تصنع على أرض الواقع. هذا ما قاله، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا الممر المائي الذي اعتاد البحارة العرب قديماً على تسميته ببحر القلزم بؤرة من بؤر الصراع العربي الإسرائيلي الملتهبة، وأصبحت مضائقه الجنوبية كمضيق باب المندب أو تلك الشمالية كمضيق تيران وصنفير بوابات حيوية يطمح كل طرف لأن يفرض نفوذه عليها بما تيسر له من فولاذ السلاح أو مكائد السياسة أو بمزيج منهما معاً.
التهديد لحرية الملاحة في مضيق باب المندب على بعد 2000 كيلومتر من دولة إسرائيل لا يشكل تهديداً لحركة المرور إلى إسرائيل فحسب، بل أيضاً لحرية الملاحة الدولية في المياه. لن نتسامح مع التهديدات ضد دولة إسرائيل.
دكتور سلمان أبو ستة، مؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين في لندن، أهلاً وسهلاً بك. كيف استطاعت إسرائيل أن تضع قدمها على ساحل البحر الأحمر ابتداءً، وما علاقة الأمر بقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 47؟
هذا سؤال مهم جداً، ويدعونا إلى أن نتأمل في كل التاريخ الدبلوماسي والعسكري العربي ونرى كيف تضيع الحقوق منا بسبب عدم الاهتمام الشديد بحقوقنا وعدم معالجة الأمور في وقتها. في نوفمبر عام 1947 مررت الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين بأغلبية ضئيلة من الدول الغربية الاستعمارية وعدم وجود الدول العربية والآسيوية بكامل قوتها. قبل أن نتكلم عن هذا القرار وأهميته، نقول أنه غير ملزم، لأنه كان مجرد اقتراح فقط، وإنه كان محاولة من الأمم المتحدة للإصلاح بين طرفين متنازعين فرضوا أن هؤلاء الطرفين متساويين في الحقوق، وهذا غير صحيح، لأن فلسطين أرض عربية، والغرب الاستعماري منذ وعد بلفور يريد اقتطاع جزء منها ليعمل فيه دولة لليهود الأوروبيين من شرق أوروبا، وهذا طبعا غير قانوني. الأمم المتحدة نفسها قالت أنها ليس لها صلاحية لتقسيم أي بلد وتوزيعه، كان مجرد اقتراح بطلب من الدول الأوروبية الغربية الاستعمارية، وطلب من الصهاينة الذين أتوا مهاجرين إلى بلادنا في مراكب تهريب على شواطئ فلسطين. وطبعا رفضها العرب، لأنه لا يجوز أن يعطى أكثر من نصف فلسطين، 55% من فلسطين، لمهاجرين أوروبيين جاءوا لاستعمار البلاد، حتى أنهم لا يحملون الجنسية الفلسطينية في الغالب. أما بالنسبة للدول الأوروبية فصارت إلى الاعتراف بإسرائيل على هذه الحدود. الدول الاستعمارية اعترفت بإسرائيل على هذه الحدود، ولكن هذا الاعتراف يسمى اعترافا سياسيا. إسرائيل إلى اليوم ليس لها وجود قانوني دولي في الأرض التي احتلتها 48. الآن إسرائيل ليس لها أيضا وجود قانوني في المنطقة التي موجودة فيها، وليس لها حدود. كل دولة إذا اعترف بها لازم لها حدود. إسرائيل ليس لها حدود لا باعترافها هي أيضا، ولا أيضا بموجب القانون الدولي. مصر كما قلت وقعت اتفاقية الهدنة في 24 فبراير سنة 49. في هذا التاريخ إسرائيل حاولت اقتحام قطاع غزة وتدميره وفشلت في 25 ديسمبر سنة 48، وتقدمت جنوبا في أرض فلسطين التي لا تملك فيها أي مستعمرات إلا عدد بأصابع اليد الواحدة، وكانت كلها أرض عربية، تقدمت حتى مدينة بير السبع. عندما وقعت اتفاقية الهدنة مع مصر كانت وصلت إلى مدينة بير السبع. بمعنى آخر إن هناك 7,000 كيلومتر مربع من مدينة بير السبع إلى خليج العقبة لم يكن محتلا من قبل إسرائيل، وبقي عربيا فلسطينيا. هذا الجزء هو المثلث الذي نراه دائما في الخرائط، آخره على نقطة خليج العقبة هناك قرية فلسطينية ومركز شرطة اسمه أمرشرش. إسرائيل لم تحتل 7,000 كيلومتر مربع من جنوب فلسطين حتى أمرشرش في عند توقيع اتفاقية الهدنة مع مصر. كلام؟ خلينا نقف لحظة ونتأمل هذه النقطة. إذن إسرائيل بموجب اتفاقيتها مع مصر لم تكن جنوب فلسطين 7,000 كيلومتر مربع لم يكن محتلا من إسرائيل، بل بقي جزءا من فلسطين العربية. فطبعا إسرائيل خلافا لاتفاقية الهدنة وخلافا لأي قرار دولي قامت بهجوم على جنوب فلسطين، أي في 5/3 سنة 49، يعني بعد أسبوعين أو أقل من شهر من توقيع اتفاقية الهدنة مع مصر، أرسلت فريقين من القوات العسكرية إلى جنوب فلسطين، واحد منهم كان محاذي للبحر الميت والثاني كان محاذي لحدود فلسطين مع مصر، واحتلت وصلت إلى مياه خليج العقبة واحتلت المرشرش في مارس سنة 49 احتلالا عسكريا بحتا. الآن هذه النقطة مرشرش طبعا نعلم الآن أنها بني عليها ميناء إيلات، الآن لم تكن طبعا مبنيا على إيلات. والغريب في الموضوع أنه لا توجد دولة عربية احتجت على هذا الاحتلال المخالف حتى لاتفاقية الهدنة، وأولها مثلا مصر للعلم أن القوات الصهيونية التي احتلت أم رشرش التي أصبحت إيلات لم تستطيع الوصول إليها لأن في جبل بينها وبين أم رشرش، فدخلت سيناء وعادت ودخلت أم رشرش التي يسمونها إيلات. بمعنى آخر إنها ليست فقط اعتادت على أرض عربية، بل دخلت قواتها إلى سيناء لكي تصل إلى أم رشرش أو إيلات.
ولكن لماذا يعني هذا موقع على الحدود المصرية مباشرة وحتى سياسيا وحتى اقتصاديا يهدد أساسا الاقتصاد أو ينافس على الأقل إذا لم نرد أن نستخدم يهدد الاقتصاد المصري هذا التمركز على هذه الأرض، أم أنه كان هناك جهل حينها؟
جهل كان قديم ومستمر، لأنه عندما احتلت إسرائيل أم رشرش التي أصبحت إيلات أخذت جزءا من الأراضي المصرية، مما أدى إلى صراع بينها أو نقاش دولي بينها وبين مصر فيما يسمى بتحكيم طابة. في تحكيم طابة كان هم إسرائيل أنها تستولي على مساحة من مصر اللي هي في طابة، فالتحكيم أدى إلى أنه طابة مصرية، ولكن هذا يعني أنه مصر وافقت على التحكيم بينها وبين إسرائيل باعتبار الأرض الفلسطينية أرض إسرائيلية، والخلاف كان على هل تدخل إسرائيل على جزء من الأراضي المصرية أم لا اللي هي طابة، والتحكيم قال إنه إسرائيل ليس لها حق في أن تستولي على طابة. لم يقل التقرير إنه مصر لها الحق، قال إن إسرائيل ليس لديها الدليل على إنه طابة هي إسرائيلية، وهذا يعني، وهذا طبعا تأكد في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 79 بالقول أن الأراضي شرقي الخط بين مصر وفلسطين تعترف مصر بأنها أراضي إسرائيلية، وأن إسرائيل تعترف بأن الأراضي بينها بين الخط هذا وغربها اللي هو سيناء هي أرض مصرية. يعني مصر وافقت على أن الأرض الفلسطينية تكون إسرائيلية، واكتفت إسرائيل بأن تقول الأرض المصرية هي مصرية. فإذا هذا الموضوع مهم للغاية، لأنه إسرائيل تمكنت بعد ذلك أن يكون لها موطئ قدم في أم رشرش اللي أصبحت طابة وأصبح لها ميناء.
منعت الاعتبارات الأمنية والعسكرية من تطوير ميناء إيلات بشكل جيد خلال النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي، فقد ظل ميناءً متواضعاً يضم رصيفاً للمراكب الصغيرة وبعض المستودعات فحسب، لكن التبعات السياسية التي ترتبت على العدوان الثلاثي على مصر عام 56 وأهمها مرور الملاحة الإسرائيلية في مضيق صنافير أتاح لإسرائيل أخيراً البدء بإدخال تحسينات كبرى على الميناء، فقد قامت بتوسيعه وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام: قسم جنوبي وهو ميناء البترول، وقسم شمالي يختص بشحن وتوزيع البضائع، وقسم أوسط للتخزين. وهكذا بدأت العجلة تدور، وبدأ الميناء بالتحول تدريجياً إلى نقطة للتجارة من الشرق الآسيوي إلى الغرب المتوسطي. لكن التطور الأبرز جاء في أعقاب حرب 67 عندما أغلقت قناة السويس وبدأ العالم الغربي يشعر بوطأة الاختناقات في إمدادات الطاقة. عند هذا المفصل تعاونت إسرائيل وإيران الشاه على مد خط أنابيب من إيلات إلى عسقلان كبديل لقناة السويس من أجل نقل البترول الإيراني إلى أوروبا، وقد ازدهر هذا الخط خلال العقد اللاحق، فبينما نقل 11 مليون طن من الخام الأسود عند افتتاحه عام 68 وصلت هذه الكميات إلى 25 مليون طن بحلول عام 72. وقد ظل التعاون الإسرائيلي الإيراني في مجال النفط يمر عن طريق إيلات حتى إسقاط الشاه عام 79.
لدينا هذا الخبر العاجل نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، نشاط ميناء إيلات يتراجع بنسبة 85% منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
الميناء الذي كان يضج بالحركة قبل حرب غزة أصبح خاوياً على عروشه، صور الأقمار الصناعية التي التقطت له خلال الأسابيع الماضية تظهره خاملاً بلا كثير من السفن في رصيفه. ربما تنتهي حرب غزة خلال أسابيع أو أشهر، وقد ينتهي معها الحصار الحوثي على حركة الملاحة لإسرائيل، إلا أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، فهذه التجربة ستدفع إسرائيل حتماً لطرح الكثير من الأسئلة عن الأمن والاستراتيجية والقوة البحرية محاولة الإجابة عنها، عاجلاً كان أم آجلاً؟ أحمد القاروط المختص بالاقتصاد السياسي الدولي، أهلاً وسهلاً بك. بداية، ما هي أبرز التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي خلفها الحصار البحري على ميناء إيلات في إسرائيل؟
هناك دائما كانت مشكله تاريخيه في هذا الميناء خصوصا، لانه كان يعتبر كلفته الاقتصاديه ليست ذات جدوى عاليه، لانه في نهايه المطاف معظم السفن تلجأ اولا واخيرا ان تذهب السفن الدوليه يعني الى قناه السويس، وبالتالي الحصول اسرائيل على اي ريع من خلال التجاره الدوليه عبر هذا الميناء كان قليلا يعني، ولهذا كانت الحكومه دائما بتحاول تخصخصه، لم ينجح جهود القصخصه، لذلك حاولوا مساله اعطاء شركة تشغيلية. فالآن عوائد الميناء تقريبا أقرب إلى الصفر إن كانت موجودة، وهذا خسارة للميزانية الإسرائيلية وسيؤثر ويزيد من عجز ميزانية الدولة التي الآن على الأقل الأرقام التي أعلنوها بلغت في سنة 2023 $60 مليار، وتوقع طبعا أن يزيد الرقم كلما استمرت الحرب. هذه خسائر مباشرة يعني، لأن جدوة الميناء كفكرة أصلا اليوم انتهت، رغم أنه كان مثلا تتذكر في بداية الحديث عن السلام الإبراهيمي كان الإمارات تسعى إلى إعادة تفعيل ميناء إيلات بشراكة مع الشركة الإسرائيلية التي تشغل الميناء، بحيث يتم استيراد النفط من خلاله وبناء قطار يربطه بميناء حيفا ويساعد في مسألة التصدير، وبالتالي تزيد الجدوى الاقتصادية لميناء إيلات يعني. ولكن طبعا هذه كلها الجهود تعثرت، وتوقع الآن هذه الجهود لن تتجدد لأنه لا توجد جدوى اقتصادية، من الصعب في ظل هذا التهديد الأمني الذي سيكون مستمرا ولا أعتقد أن ينتهي بانتهاء حرب غزة من محافظة على الجدوى الاقتصادية. طبعا هناك تأثير آخر غير مباشر كما يعلم بعض المستمعين، في بداية الحرب ميناء أسدود وميناء عسقلان خرجوا من الخدمة، وبالتالي لجأت إسرائيل لميناء إيلات وحول السفن لميناء إيلات لاستيراد البضائع. حينما دخل الحصار الحوثي من اليمن على الميناء بدأوا بتوجيه السفن نحو ميناء حيفا، وهذا زاد الزخم في ذلك الميناء. طبعا ميناء إيلات هو ميناء إسرائيلي تديره شركة إسرائيل، لكن ميناء حيفا هو ميناء مملوك للدولة الإسرائيلية ولكن تديره شركات صينية وهندية. فهذه مسألة يعني هامشية ولكن أعتقد لها أهمية في الجدوى الاقتصادية لميناء إيلات.
برأيك كيف سيغير الحصار البحري على إسرائيل من عقيدتها الأمنية وتعاطيها مع مجالها البحري لاحقا؟
في حرب أكتوبر المصرية مع إسرائيل كان هناك حصار بحري أيضا فرض في باب المندب على السفن الإسرائيلية، واضطرت وقتها الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء جسر جوي لدعم قدرات إسرائيل العسكرية، حيث يعني لم يكن لديهم العدد الكافي من الدبابات أو الذخيرة، ولم يكن لديهم القدرة على استيرادها بحريا كما هو متبع عادة، لهذا اضطروا إلى استخدام الجسر الجوي. فهي مشكلة قديمة وليس جديدة لإسرائيل، ولا أعتقد أنه بعد 50 سنة من حرب أكتوبر هم وجدوا حل موضوعي لذلك، لسبب بسيط زي ما تفضل في بداية الأمر أنه ستبقى بلد صغير، كلفة الأمن البحري كلفة عالية، لهذا هي لجأت إلى الخيار الدولي أو تدويل المسألة حتى تتوزع الكلفة على كل الأطراف الدولية، رغم أنهم لا يتضررون بالضرورة من ذلك. المسألة الأخرى التي أعتقد أنها ستتطور كرد طبيعي على هذا الموضوع، وهو أصلا بالفعل ما حصل بعد حرب أكتوبر، هو تنويع سلاسل التوريد الإسرائيلية، يعني بذل الاعتماد فقط على البحر، تقريبا 80% من احتياجات إسرائيل تنتقل عبر البحر. هم الآن بدأوا في أخذ عين الاعتبار سلاسل توريد أخرى، السلام مع الأردن والسلام مع مصر أصلا في بعده الاستراتيجي كان هدفه أن لا تعزل إسرائيل اقتصاديا وتكون لديها القدرة على وجود خطوط إمداد ترتبط بالبر، وهم يعني الآن شريك استراتيجي فيما يعرف بالممر أو الممرات الاقتصادية التي تربط الهند ودول الخليج والأردن وإسرائيل إلى أوروبا، الذي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في سبتمبر الماضي، أي قبل نحو تقريبا شهر من الحرب التي بدأت في أكتوبر. وكانت الهدف الاستراتيجي من هذا المشروع الذي أعلن عنه الأمريكيين بالشراكة مع حلفاء في الخليج وفي الهند وفي أوروبا والأردن وإسرائيل أن يؤمنوا سلاسل التوريد خارج إطار البحر، لأنهم أصبحوا يدركون أن التوازن العسكري قد يجعل البحر ممر غير آمن في ظل قرب حصول صراعات دولية وتنافس وتنازع على هذه الممرات البحرية، لأنه إغلاق ممر بحري أمر ليس فك حصار بحري ليس سهلا ومكلف جدا.
تبعات حرب غزة لن تتوقف عند هذا الشريط الساحلي الضيق على ساحل البحر المتوسط، بل ستطال كل سواحل المنطقة ومضائقها وممراتها المائية. وها نحن اليوم نعيد اكتشاف ما بين هذه البحار والممرات المائية المختلفة من روابط عميقة وما لها من تأثيرات كبيرة على حركة المصالح وتوازنات القوى في إقليم لا يعرف الهدوء. وها نحن ندرك اليوم أيضاً طبيعة العقدة التي يمثلها البحر الأحمر لإسرائيل، حيث لا تنفك الجغرافيا عن تعليم التاريخ دروساً لا تنتهي. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.